بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا بصدد الحديث عن المرجحات باعتبار السند. قال الناظم رحمه الله تعالى: ذكورة إن حاله قد جهل وقيل لا وبعضهم قد فصل. هذا من الحديث عن الترجيح بحسب رتبة الحفظ. فإذا قلنا إن من كان أحفظ يرجح على من ليس بأحفظ منه، فعندئذ قد نجد هناك حالة راوي ذكر وحالة راوية أنثى، وهنا قد جهلنا قوتهما في الحفظ ورتبتهما في الحفظ. فقال ذكورة إن حاله قد جهل، بمعنى إذا جهل حال الراوي فإننا ننظر إن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، فعند حالة الجهل بمن هو أحفظ فإننا نعتبر الذكورة مرجحة. لذلك قال إن حاله قد جهل، والألف هنا للإطلاق. فلذلك عندما نقول إن الذكورة من المرجحات في حال عدم العلم بأيهما أحفظ، إن كان هذا الرجل أو تلك المرأة. هذا هو القول الأول. وقيل لا، هذا هو القول الثاني. لا أي لا يرجح باعتبار الذكورة والأنوثة، فالذكورة والأنوثة ليست من المرجحات فيما يتعلق بقوة الحفظ، لكنه سيكون من المرجحات إن كانت المرأة هي صاحبة الواقعة كما سيأتي. هذا هو القول الثاني. إذن القول الأول الترجيح عند الجهل باعتبار الذكورة، القول الثاني عند الجهل لا يرجح باعتبار الذكورة، القول الثالث التفصيل. ما هو القول الثالث الذي يفصل؟ إن كانت الرواية في شؤون النساء فترجح المرأة لأنها أعلم بشؤونهن، وإن كانت في أمور الرجال فيرجح الرجل. هذا هو التفصيل. إذن عند جهل من هو أحفظ من الرواة وأحدهما رجل والأخرى امرأة، القول الأول إذا جهلت الأضبطية في الحفظ فيقدم الذكر على الأنثى. القول الثاني إذا جهلت الأضبطية لا يقدم الذكر على الأنثى، وهذا هو مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائي. حيثما ذكر الأستاذ في هذا الكتاب فهو أبو إسحاق، وهو مشتهر عليه في الكتب الأخرى. القول الثالث التفصيل، فترجح المرأة على الذكر فيما هو من خصائص النساء كالحيض والعدة، أما ما كان من شؤون الرجال كطهارة الرجال مثلا فيما يتعلق بطهارتهم في مس الذكر أو غيره، فعندئذ أو في البيوع أو في الحدود أو ما إلى ذلك، فعندئذ تقدم رتبة الذكر في هذا الموضوع، وهذا هو القول الثالث. محل هذه الأقوال جميعا إن جهلت الأضبطية في الحفظ. إذن هذه الأقوال ما محلها؟ إن جهلت الأضبطية في الحفظ. أما إذا تعينت الأضبطية في الحفظ ففي المرأة فليس محلا للبحث هنا، فنقول إن المرأة تعين أنها أضبط في هذه المرأة بعينها أو في هذا الرجل بعينه. هذا بالنسبة للمعنى الإجمالي للبيت. قال ببناء جهل للمفعول، وهو في البيت ببناء جهل في قوله، أي أنه مبني للمفعول، وقد مضى بيان معنى البناء للمفعول، يعني أن الذكر الراوي يرجح مرويه على مروي الأنثى إذا جهل كونها أضبط منه. فإن علمت أضبطية تلك الأنثى قدم خبرها، أي خبر تلك الأنثى. إذن محل البحث حيث جهلت الأضبطية فيقدم الذكر على الأنثى. أما إذا تعينت بأن هذه الأنثى بعينها باسمها فلانة بنت فلان أنها أضبط من فلان، فعندئذ يقدم المعين لأنه أخص وأدق وأوضح. وقال أبو إسحاق الإسفرائيني، طبعا وهذا من أئمة الأصول، إمام فقيهي شافعي أصولي متكلم، متوفى سنة 418 للهجرة الشريفة، قال هذا قول أبي إسحاق: لا يقدم حديث الذكر، هذا متى؟ عند جهل الأضبطية بين الذكر والأنثى. قال: وأضبطية جنس الذكر إنما تراعى حيث ظهرت في الآحاد وليس كذلك. أي لا نبحث في موضوع أيهما أضبط في الأصل، المرأة أو الرجل، فيقول إنما تراعى حيث ظهرت في الآحاد، أي أننا نبحث عن كل واحد بعينه وننظر في كل حالة بعينها، وهذا الذي تقولونه الأصل أن الرجال أضبط ليس صحيحا عندي، إنما نراعي الأضبطية حيث ظهرت في الآحاد لا حيث ظهرت في الجملة، ما لنا وللمجموع أنه أكثر ضبطا كالرجال أو أقل ضبطا كالنساء، فنبحث كل حالة بعينها. إذن قال: وأضبطية جنس الذكر إنما تراعى حيث ظهرت في الآحاد وليس كذلك، أي ليس صحيحا أن في حالة عدم معرفة رجل بعينه أنه أضبط من امرأة بعينها أن نقدم الذكر على الأنثى، بناء على أن غالب آحاد الرجال أضبط من غالب آحاد النساء، فيقول هذا الكلام غير صحيح. بل لو جرينا على غالب الحفظ يظهر أن النساء يغلب عليهن الحفظ أكثر من الرجال. إذن الإمام الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني يقول إن الزعم بأن الأصل أن الرجال أضبط وأن النساء أقل ضبطا هذا غير صحيح، بل راعوا ذلك في الآحاد. فإذا عندما يقول وليس كذلك، أي ليس هذا الأصل صحيحا أن يقدم الرجال عند جهل الأضبطية على النساء. ثم علل قوله: فإن كثيرا من النساء أضبط من كثير من الرجال. أي إذا ذهبتم لأن تعتمدوا القول بأن الرجال أضبط، لا، أنا من خلال ما نرى أن كثيرا من النساء أو أن جنس النساء أضبط من جنس الرجال، ولذلك كان عليكم أن تقولوا أن تقدم المرأة بحسب هذا الأصل الذي أنا أدعيه وأنا أقوله، لكنني أقول لكم علينا أن نراعي كل قضية بنفسها. فالله سبحانه وتعالى في كثير من القضايا لم يكتفي بشهادة الرجل الواحد، بل ضم إليه شهادة رجل آخر، كما أنه ضم لشهادة المرأة شهادة امرأة أخرى. فإذا كان الأمر على الضبط فإننا نقول لكم في قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فهذه المرأة تجبر ما نقص من تلك المرأة في الضبط، وكذلك الرجال، فهؤلاء الرجال قد يقل أيضا بشهادة الشرع، فاشترط أيضا لهؤلاء الرجال تعددا في الشهادة. فالمسألة واقعة في كلا الطرفين، بل نحن نقول إن هناك من الشهادات ما لا تجوز فيها إلا شهادة المرأة، كما قلنا هناك من الشهادات كما هو في الحدود لا تجوز فيه إلا شهادات الرجال. فلذلك إذا قلتم إن النساء لا يطلعن على إشكالات الناس وهن يعني مستترات في البيوت، نحن نقول لكم إن الرجال مشغولون بالعيش وعليهم خواطر كثيرة وترد عليهم إشكالات كثيرة، فقد يكون هذا أيضا سببا لعدم الضبط، فانشغالهم بالهم والمعاش، وهذا ليس موجودا في المرأة، فلسنا مشغولات بالهم والمعاش. فالإمام الأستاذ يجعل قضية أن المرأة في الأصل أضبط أو أن الرجل في الأصل أضبط قضية مطروحة تماما وغير منظور إليها بالمرة، بل علينا أن ننظر إلى تفاصيل هذا الرجل بعينه وتفاصيل هذه المرأة بعينها، وكل يحتج لقوله، ولكن لن يكون هناك توقف في الرواية، ستكون هناك مرجحات أخرى أيضا كما سيأتي فيما بين المرأة والرجل، أن المرأة إذا كانت صاحبة الواقعة فإنها تقدم على الراوي الرجل. فعندئذ نحن لا يوجد عندنا إشكال وتوقف في رواياتنا الشرعية نتيجة حالة واحدة هنا، لأننا سنجد أيضا مرجحات أخرى من أطراف أخرى يمكن أن ترجح بها الرواية. ثم قال قوله وبعضهم، أي وبعضهم قد فصل، يعني أن بعضهم قال يرجح الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن كالحيض والعدة فيرجحن فيها لأنهن أضبط فيها، أي في أحكام النساء. قال وتقديم الذكر على الأنثى معارض لتقديم صاحب الواقع، يعني قال لك هنا نرجح باعتبار الذكورة والأنوثة على التفصيل الماضي، لكن أيضا نحن سنجد أن هذا المعيار يتعارض مع معيار آخر، وهو أننا إذا قلنا يرجح من كان صاحب الواقعة، يعني هذه الواقعة حدثت مع هذه المرأة وروتها بما وقع معها، وجاء راو آخر يروي عن صاحبة الواقعة مثلا من جهة أخرى، فنقول هنا صاحب الواقعة تعارض مع الذكورة والأنوثة فيرجح صاحب الواقعة. فلذلك قال وتقديم الذكر على الأنثى معارض لتقديم صاحب الواقعة فإنه شامل للأنثى صاحبة الواقعة، وقضية تمثيلهم بخبر ميمونة رضي الله عنها وعمل الفقهاء بمقتضاه، أي بمقتضى خبر ميمونة دون خبر ابن عباس رضي الله عنهما، أن المعتمد عندهم تقديم خبر الأنثى إذا كانت صاحبة الواقعة على الذكر، قاله في الآيات البينات. إذن عندما نقول هنا الحديث عن ترجيح باعتبار الشيء وضده، الحفظ وعدم الحفظ، الذكورة والأنوثة، سلكنا مسك لكن آخر وهو الترجيح بين قواعد الترجيح نفسها. فهنا أنت تقول الترجيح باعتبار الذكورة والأنوثة، أقول لك أيضا هناك ترجيح باعتبار صاحب الواقعة، فإذا كان صاحب الواقعة أنثى وتعارضت مع رواية ذكر وجهلت الأضبطية، فماذا تقدم؟ إذن صار عندنا تقديم صاحب الواقعة على الذكر، إذن نحن نرجح صاحب الواقعة إذا كان أنثى على الراوي الذكر، باعتبار أن صاحب الواقعة أي الذي كانت الواقعة معه وشاهدها عندئذ يكون أرجح من اعتبار الترجيح بالذكورة والأنوثة، وهذا ترجيح بين قواعد الترجيح، هذا ترجيح بين قواعد الترجيح. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ما كان أظهر رواية وما وجه التحمل به قد علم. هذا البيت الذي نتكلم فيه هو حديث عن الترجيح باعتبار طريق التحمل، فطرق التحمل بعضها أظهر من بعض، يعني عندما يقول الراوي سمعت ويقول راو آخر عن فلان، فهنا نقول طريق التحمل بينه الراوي الأول وهو راجح على الراوي الثاني الذي لم يبين طريق التحمل فقال عن. إذن هذا ترجيح أن هذا ذكر طريق التحمل سمعت وذاك لم يذكره. طيب هناك وجه آخر أيضا وهو أنك تقول هذا روى بالسماع وذاك روى بالإجازة. إذن صار لنا في ما يتعلق بطريق التحمل والأداء إما أننا نكون أمام حالة ظهور طريق التحمل وعدم معرفة طريق التحمل في الرواية الأخرى المرجوحة، أو أننا علمنا طريق التحمل في كلا الروايتين، لكن هناك طريقة تحمل واضحة ولا إجمال ولا لبس فيها كقوله سمعت. طيب، وهناك وجه تحمل آخر وهو الإجازة، والإجازة فيها إجمال، هل قرأ الكتاب على الشيخ، هل الشيخ أعطاه إياه مناولة. فوجوه الإجازة متعددة. وهذا البيت كله يعني يدور حول قول الإمام السبكي في جمع الجوامع، وهذا هو أصل الكتاب الذي بين أيدينا، فنحن أمام نسب للكتب، الكتب لها نسب مستمر إلى الإمام الشافعي، ليست كتبا محدثة من عقول أصحابها، إنما هي حالة بنائية في العلوم الإسلامية، كل يأتي ويبني على ما سبق، لا أنه يهدم ما سبق بدعاية التجديد. فقال الإمام السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع وظهور طريق روايته، هذا فيما يتكلم فيه من المرجحات. فالآن يتكلم ظهور الرواية معناه كون طريق التحمل واضح، وطريق التحمل أكثر ضبطا في المروي، فالسماع مقدم على الإجازة، فالسماع مقدم على الإجازة. وفسره يعني أبو زرعة على أن من علمت طريق تحمله ترجح على من لم تعلم طريق تحمله. إذن كلام السبكي له وجهان في الفهم، الوجه الأول هو كلام أننا هنا علمنا طريق الرواية والتحمل، وهناك علمنا طريق الرواية والتحمل، لكن طريق الرواية والتحمل في السماع أبين وأوضح من طريق التحمل للرواية بالإجازة. إذن كلاهما علم طريق التحمل، لكن واحدة وهي السماع أوضح وأبين وأشرح في التفاصيل، وهناك طريقة تحمل محتملة وهي الإجازة التي تحتمل يعني وجوها. فلذلك الحالة الثانية علم الطريق التحمل، كأن تكون إجازة، كأن تكون وجادة من ورقة كتبها الإمام، هناك طرق تحمل كثيرة. في المقابل عدم معرفة طريق التحمل أصلا. إذن هنا يعني البيت يتكلم عن أمرين، العلم بطريق التحمل ثم بعد ذلك الترجيح بما هو أظهر في كلا الروايتين، الحالة الثانية، الحالة الأولى علمت طريقة التحمل ولم تعلم في الرواية الأخرى طريقة التحمل بالمرة، تحمل رواية وجادة، تحمل سماعا وهكذا لم نعلم. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن ما كان من حديث أظهر رواية من غيره قدم على ذلك المخالف، كما حمل عليه المحلي قول السبكي وظهور طريق روايته، فالمراد بظهور طريق الرواية كونها واضحة في إفادة المروي وضبطه. فهنا يقول إن التحمل عن طريق الرواية الظاهرة الواضحة في التحمل مقدم على ما كان فيه طريق رواية معلوم لكن مجمل لا تتضح تفاصيله، كما هو الحال في موضوع الإجازة. هذا بالنسبة لما يتعلق بمعنى ظهور الرواية على النحو الذي اختلف فيه. قال وطريق الرواية المعارضة خفية في ذلك الإجمال، يعني نحن أمام طريقين، هناك طريق واضح وهناك طريق خفي، لكن ذكرت الطريق وقيل إنها إجازة. قال المحشي: فالسماع مثلا، أي قول الراوي سمعت مثلا، طريق واضح في إفادة المروي إذ يفيد تفاصيله بخلاف الإجازة لما فيها من الإجمال. إذن الإجازة فيها إجمال، فهي أنواع كثيرة، فقد تكون من شيخ معين لتلميذ معين، كأن يقول أجزت فلانا برواية كتابي هذا، أو لمعين في عام، كأن يقول أجزت فلانا برواية حديثي وكل مروياتي، وقد يجيز للعموم، كمن يقول أنا أجزت للمسلمين رواية كتابي بالإجازة العامة، أو بقوله لكل أحد أن يجيز. لاحظ تفاوت الإجازات الكثيرة في أنواعها، فهناك أنواع كثيرة، فالسماع مقدم لأنه أوضح، أما الإجازة فهي محتملة لأكثر من معنى، منها معنى مقبول ومنها معنى ليس مقبولا. إذن في قوله لما فيها من الإجمال أي الإجازة. قال المحلي: وقد تقدم ذكر طرق الرواية ومراتبها آخر الكتاب الثاني. لاحظ أن قوله هنا الكتاب الثاني لا يتكلم عن المصنف الذي بين أيدينا، لأن هذا قول للمحلي، والمحلي شارح لجمع الجوامع، والكتاب الثاني هكذا عنون له الإمام السبكي، الكتاب الثاني في السنة، وليس مرادا الكتاب الثاني من الكتاب المشروح بين أيدينا وهو نشر البنود. في نشر البنود عنون له كتاب السنة، أما الأول فعنون له كتاب القرآن ومباحث الأقوال. ولذلك عندما يعني نلاحظ أنه في قوله هنا ما قال قاله المحلي ثم فاصلة وقد تقدم، لا، هذا القول الذي ذكره وقال فيه قال المحلي إذ يفيد تفاصيله بخلاف الإجازة لما فيها من الإجمال، هذه عبارة المحلي في شرحه على جمع الجوامع. قوله وما وجه إلى آخره هو قوله وجه التحمل به قد علم، يعني أنه تقدم رواية من علمت جهة تحمله من سماع لفظ الشيخ أو قراءة عليه أو غيرها على رواية من لم تعلم جهة تحمله. إذن هنا يتعين القول في احتمال واحد، أن قوله وجه التحمل به قد علم، نحن نقارن ونعادل ونراجح بين روايتين، هذه علم فيها وجه التحمل من سماع أو إجازة أو وجادة أو ما إلى ذلك، والأخرى لم تعلم بالمرة جهة التحمل فيها. إذن قوله وما وجه، يعني أنه تقدم رواية من علمت جهة تحمله من سماع لفظ الشيخ أو قراءة عليه أو غيرها على رواية من لم تعلم جهة تحمله. وعلى هذا المعنى حمل أبو زرعة ولي الدين في الغيث الهامع قول السبكي وظهور طريق روايته. إذن قول الإمام السبكي في وظهور طريق روايته يحتمل وجهين، الوجه الأول أن طريق الرواية في القول الأول ذكر فيها وجه التحمل، وفي الثانية أيضا ذكر فيها وجه التحمل، لكن في رواية كان وجه التحمل أوضح كالسماع، وفي الثانية الوجادة والإجازة. طيب الثانية، القول الثاني الذي فسر به قول السبكي، أن قول السبكي وظهور طريق روايته معناها علمت هنا جهة التحمل، والثانية لم تعلم جهة التحمل. إذن تبين لنا أن الترجيح فيما يتعلق من جهة التحمل يدخل باعتبارين: الاعتبار الأول معلومية طريق التحمل وعدم معلومية طريق التحمل، الوجه الثاني والحال الثاني علمت طريق التحمل في كلا الروايتين، لكنها في رواية أوضح وأبين وفي الثانية مجملة، مثل الأوضح والأبين السماع وحدثنا، والمجمل مثل الإجازة. إذن فأعلى رتب الروايات السماع من الشيخ والرواية بين يديه وسماعه، وهذا هو الأعلى رتبة. أما الإجازة فهي أصلا متنوعة، قد تكون كتابة، أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه مثلا، على سبيل المثال. أيضا قولنا في موضوع الوجادة، وهي أن يقف من بعد الإمام الشيخ على أحاديث بخط الراوي، وليس للراوي أن يرويها بقوله حدثنا، فله أن يقول وجدت، وله أن يقول قرأت بخط فلان، أو في كتابه بخطه حدثنا فلان، شوف في كتابه بخطه، أو قرأت بخط فلان. إذن لا يجوز له أن يقول في هذا حدثنا. ولذلك المناولة مع الإجازة، كان يقول له هذا كتابي وقد أجزتك أن ترويه عني. طيب، إذن الإجازة متعددة الوجوه بخلاف السماع. لذلك هنا نقول إن الإمام الذي يرجح لابد أن تكون بين يديه جميع وجوه الترجيح وقواعده، وهو بعد ذلك كما ذكرنا في بداية المبحث أنه يعني يراجح بين الشيء وضده، وبعد ذلك يراجح بين ما يخالفه من القواعد، كما ذكرنا في أن صاحبة الواقعة ترجح على الراوي الذكر عند جهل الأضبطية، فهنا رجحنا بين القاعدة ومخالفها. لكن أكثر ما جرى عليه في هذه القواعد أنه يراجح بين الوصف وضده، لا بين الوصف ومخالفه. فحافظ وأقل حفظا ولم يحفظ بيان وجه التحمل، لم يبين وجه التحمل، هذا بيان أو ترجيح بين الصفة وضدها. لكن الذكورة مع صاحب الواقعة بين الصفة ومخالفها، فصاحبة الواقعة صفة مخالفة للذكورة وليست ضد الذكورة، لأن ضد الذكورة هو الأنوثة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.